أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك. كان الكلام في الاكتساب بالأعيان النجسة، وتطرقنا إلى أمرين. الأمر الأول: جواز الانتفاع بالأعيان النجسة أو حرمته. الأمر الثاني: جواز المعاوضة على الأعيان النجسة أو حرمته. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى أمر ثالث، وهو ثبوت حق الاختصاص. فالأعيان النجسة لو قلنا أنه لا توجد فيها منفعة غالبة، بل توجد فيها منفعة نادرة كالعدم، حتى الكاف زائدة، فهل يثبت فيها حق الاختصاص أو لا؟ مثلا شخص كانت عنده غنم أو شاة فماتت وأصبحت ميتة، هنا يأتي ما تقدم: هل يجوز الانتفاع بها أو لا؟ هل يجوز بيعها أو لا؟ ولكن الحكم الثالث: هذه الميتة وهي عين النجسة لا مالية لها، هل يثبت حق الاختصاص لمالكها الأصلي أو لا؟ الجواب نعم. إذا نظرنا إلى إطلاق عموم أدلة الحيازة، نجد أن الحيازة إما أدلة عموم حق الاختصاص يثبت حق الاختصاص إما بالحيازة وإما بملكية الأصل. بالحيازة: لو كان يمشي في الطريق رأى ميتة مرمية أخذها. فالمراد بالحيازة كحيازة العشب أو النار أو الكلاء هو عبارة عن أخذ ما يكون مشتركا بين الكل. في هذه الحالة يثبت حق الاختصاص. إذن الأعيان النجسة يثبت فيها حق الاختصاص إما بالحيازة وإما بملكية أصلها. ثم يتفرع على ذلك: إذا ثبت حق الاختصاص هل تجوز المصالحة على حق الاختصاص أو لا؟ الجواب نعم، تصح المصالحة بلا عوض. إن قلت المصالحة بعوض أصبح العوض في مقابل العين النجسة، وهذا أكل للمال بالباطل. ولكن المصالحة بلا عوض جائزة، لأنه في هذه الحالة لا يكون المال مال المصالحة في مقابل العين النجسة حتى يصدق عليها أنه سحت كما جاء في الأخبار الشريفة. ثم يأتي بشاهد على جواز المصالحة على حق الاختصاص، وهذا الشاهد هو كلام العلامة الحلي في التذكرة. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ الأعيان النجسة التي منفعتها نادرة، إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له يعني ملك له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية، بعد أصبح هذا مادة سامة فتكون لا مالية لهذا اللحم، وبالتالي لا ينتفع به ولا يبيعه، ولكن يثبت له حق الاختصاص. إلى هنا بينا الحكم الأول وهو ثبوت حق الاختصاص. الحكم الثاني: جواز المصالحة على حق الاختصاص. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق عن حق الاختصاص بلا عوض. لماذا قال والظاهر؟ لأن المدرك هو ظاهر عموم أدلة المصالحة، يشمل حق الاختصاص بناء على صحة هذا الصلح. أي صلح؟ الصلح بلا عوض، لأن هذين صلحين، صلح بعوض هذا قطعا صحيح، صلح بلا عوض صالحتك على سكن الدار مدة شهر كامل، هذا يسمونه الصلح المجاني، أشبه بالهبة المجانية. البعض قال هذا ليس يعني في هذه الحالة ما يدخل الصلح في المعاوضات، لأن ما في عوض مقابل لهذا الصلح. بل ومع العوض جيد، يقول حتى العوض ممكن، لكن العوض ما تجعل في مقابل العين النجسة، لا ما تجعل في مقابل العين النجسة، تجعله في مقابل شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله. افترض مثلا هو استأجر مكان، هذا اللي جمع الميتة وجمع العذرة وغيره، استأجر مكان ثم أباح لك أن تدخل وتخرج في هذا المكان، تدخل وتأخذ الميتة اللي تريدها والعذرة اللي تريدها. هذه الأمور ما يملكها العذرة والميتة، هو ما يملكها، عند حق الاختصاص أنت تعطيه، تتصالح إياه وتعطيه المبلغ، هذا المبلغ مقابل إذنه لك بالدخول في ملكه، ليس في مقابل الميتة أو العذرة. هنا المال لا يكون سحتان، واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق حق الاختصاص بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح، يعني الصلح بلا عوض له الصلح المجاني. بل ومع العوض، يعني بل والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق مع العوض، بناء على أنه أن العوض لا يعد ثمنا لنفس العين، العين النجسة، حتى يكون هذا العوض سحتا بمقتضى الأخبار الدالة على أن ما يبذل في مقابل العين النجسة سحت حرام. قال في التذكرة: هذا شاهد على ماذا؟ على جواز المصالحة. الشاهد في الأخير لما يقول وغيره، لاحظ العبارة. قال في التذكرة: ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به، من النجاسات كالكلب المعلام، هذا يحل الانتفاع به، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به. ما المراد بالسجل بالزبل؟ نعم، مو الزبل يعني الزبالة، المراد بالزبل سرجين ما لا يؤكل لحمه، استغفر الله، سرجين ما له نفس سائلة مما يؤكل لحمه، هذا يقال له زبل، مثل الأرواث الطاهرة. يعني السرجين إما أن يكون لما لا يؤكل لحمه مثل الأسد والنمر، وإما أن يكون لما يؤكل لحمه مثل الفرس والغنم والبقر. فسرجين ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة يقال له زبل، يعني مع البقر الغنم الحصان الحمار. للانتفاع بإشعاله، إشعال الزبل والتسميد به، معروف بعد الجص وغيره، وجعل سماد إلى وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به، لأن هناك خلاف، بعض الروايات قد يفهم فيها المنع عن الميتة مطلقا. والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها، يعني لثبوت حق الاختصاص في الخمر المحترمة. عجيب، يعني في خمر محترم، خمر محترمة وخمر غير محترمة، فيه شو تقول نسيه، فيه خمر محترمة
ممكن بعد ذهاب ثلاثة،
لا بعد ذاك عصير العنب مش دخله في الخمر. نعم، لا لا مو خمر الدم، لا، الخمر ينقلب إلى خال، الخال يمر بمرحلة خمرية. ذكر العلامة الحلي في بعض كتبه أن الخمر على قسمين، خمر محترم وخمر غير محترم. والخمر المحترم هو الخمر الذي يتخذ خلا فيمر في إحدى مراحله بالخمرية فيحترم ولا يراق، يحترم من أجل أن يصبح خلا. يعني أنت لو كل سائل وصل إلى مرحلة الخمرية أرقته ما يصير عندنا خل، واضح ولا؟ هذا العنب أو أي شيء يعمل خمر لكي تعمله خلان يمر بمراحل، مرحلة من مراحل يصير خمر. فأنت ما تريقه من أجل ماذا؟ تحترمه من أجل أن يصبح خلان. إذن المراد بالخمر المحترمة يعني مرحلة الخمرية التي تحصل عند انقلاب الشراب إلى خل، واضحة ولا؟ أما إذا مو محترمة تسكبها، أنت احترمتها ما أرقته لكي يواصل مسار ويصير ماذا؟ خل. إذا قال والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها، مع أنه خمر لكن يثبت حق الاختصاص فيها لترتب منفع عليها، وهو ماذا؟ الوصول إلى مرحلة التقليل. وانتقالها من يد إلى يد، يعني يصح انتقالها من يد إلى يد بالوصية، بواسطة الوصية وغيره، الشاهد هنا وغيره، يعني الوصية توجب الانتقال من يد إلى يد وغير الوصية. ماذا غير الوصية؟ الصلح، موطن الشاهد هنا وغيره، وغير الإرث ما هو غير الإرث الذي يوجب الانتقال من يد إلى يد؟ هو ماذا؟ قال: والظاهر أن مراده العلامة بغير الإرث الصلح الناقل، يعني الناقل للعين من يد إلى يد. جيد يا أخي يا أخي يا أخي، هذا عنده خمر محترمة أو عنده ميتة رماها، جئت أنا وأخذتها، فانتقلت الميتة من يد إلى يد. الشيخ الأنصاري يقول: هذا لا يقال له انتقال من يد إلى يد، هذا انتقال إلى يدك بعد إعراض اليد الأولى عنها. واضح ولا؟ إذا رموا الخمر أو الميتة أو الأعيان النجسة وثم أنت استوليت عليها، هذا يقولون وضع اليد بعد إعراض الأولى عنها، ما يصدق عليها انتقال من يد إلى يد. هو ما نقل إليك، فرق بين التعبيرين، انتقال من يد إلى يد هذا يصدق على الصلح، ولكن بالإعراض ما يصدق انتقال من يد إلى يد، يصدق إعراض اليد الأولى وإمساك اليد الثانية. واضح إن شاء الله؟ لاحظ التعبير. وأما اليد الحادثة وهي اليد التي أمسكت العين النجسة بعد إعراض اليد الأولى حينما ألقتها وعرضت عنها، فليس انتقالا، لا يصدق عليه انتقال من يد إلى يد. شيخنا الأنصاري ماذا تقول لو بذل مال المصالحة وبعوض مقابل حق الاختصاص؟ يقول: مشكلة، إنصافا هذا مشكلة. قال: لكن الإنصاف أن الحكم مشكلون، أي حكم المصالحة مع العوض في مقابل حق الاختصاص مشكلون. جيد، يقول: نحن يمكن أن نرفع الإشكال إذا بذل المال ليس في مقابل حق الاختصاص، مقابل أن يرفع إيده. مثلا أعطيك مثال: هذا فلان مكلب كله خلف الإمام مباشرة يصلي، يروح يوقف يقعد خلف الإمام مباشرة، حق الاختصاص إليه. أنت تقول له: أنا أعطيك 100 دينار وخلنا أقعد في هالمكان، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، تبذل المال في مقابل حق الاختصاص. أو هذا الآن ماسك المكان الفلاني من المدرسة أو الحسينية أو أي مكان، يمكن بذل المال في مقابل أن يرفع يده عن حق الاختصاص. قال: نعم، لو بذل مالا، لو بذل مالا على أن يرفع يده، يعني أن يرفع من لديه حق الاختصاص يده عنها، عن العين التي اختص بها، ليحوزها الباذل كي يمسك بها الباذل، كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. واضح إن شاء الله؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله ذكر أنه لا بأس بدفع المال في مقابل حق الاختصاص لافتكاكه، وهذا ما يدخل تحت عنوان الاكتساب المنهي عنه والمحظور، فنرجع إلى الأصل العملي وهو أصالة الإباحة. قال: وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاكه، يعني لافتكاك حق الاختصاص، يشك في دخوله، يعني في دخول بذل شيء من المال لافتكاك حق الاختصاص، يشك في دخوله تحت عنوان الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز، يعني يجوز أن يبذل. ثم يشير إلى مسألة مهمة لكي تثبت الحيازة لا بد من الانتفاع. واحد دائما ماخذ المكان الأول خلف إمام الجماعة وهو ما يصلي جماعة، وإذا تقول له تباعد يقول أنا لي حق الاختصاص، هذا ما يثبت له حق الاختصاص. أو واحد يجي الحسينية ويقعد في مكان وهو ما يسمع الخطيب أصلاً، ما الأغاني هو، من تقول له اطلع قال أنا لي حق الاختصاص. إذن ثبوت حق الاختصاص فرع الانتفاع. لاحظ الآن شلون تتفرع المسائل. أولا المنفعة، ثانيا حق الاختصاص، ثالثا المصالحة. إذن المصالحة تثبت لحق الاختصاص، وحق الاختصاص لا يثبت إلا بعد المنفعة. ثم يأتي بإشكال، لاحظ الإشكال قوي عاد على الزمن القديم ولا زمن الأول. كان بعضهم شغلته يجمع العذرات، هو ما يستفيد منها لكن يجمع، أو يجمع الميتات، شاف ميتة أخذها، شاف ميتة أخذها، شاف عذرة أخذها، شاف يجمعها عنده في مكان. هي هذه العذرة الصغيرة ما حد يشتريها، هذه الميتة الصغيرة ما حد يشتريها. إذا تجمعت جاء البستاني يشتريها، أو جاء البناء يشتري هذه الميتة حتى يسمد بها، حتى يحرق بها الجاص. جيد، هنا أصلا ما عنده حق اختصاص، كيف يبذل في إزاء المال؟ لأن حق الاختصاص للجامع إنما يثبت فيما إذا انتفع بها. هو ما انتفع بها، هو ما مسكها حتى ينتفع بها شخصيا، هو مسكها حتى يبيعها فيما إذا تجمعت. إذن انتفاع ماكو وحق اختصاص ماكو، مصالحة إذن ماكو، شكو ماكو، كل شيء ماكو، لأن المصالحة فرع ثبوت حق الاختصاص، وثبوت حق الاختصاص فرع انتفاعه بها. ثم يأتي الشيخ الأنصاري بتخريجه، يقول جيد، هو إذا عند مكان استأجر له مكان أو ملك مكان، أنت يمكن تبذل إليه المال مال المصالحة ليس في مقابل حق الاختصاص، في مقابل الانتفاع من ملكه، لأنه يأذن لك تدخل وتطلع في ملكه، في هالحالة يصير. قال ثم
هل يشترط في حق الاختصاص
به مباشرة؟ إيه؟ يعني مو ليس المراد الانتفاع به مباشرة، ليس المراد، ولكن الانتفاع به.
الانتفاع به. يشتروا بعد مجموع هذه العذرات، هذه ينتفع بها يعني بعد فترة.
لا، هذه يتاجر بها مو ينتفع بها. فرق بين شيء أنت تنتفع به. شوف أنت الآن تأخذ الماء، يقولون في الحيازة ثلاثة أشياء عامة تحاز، وهي الماء والعشب والكلاء. زين، أنت لما تأخذ الماء حتى أنت تنتفع به مو التاجر به، أنت لما تحوز النار والعشب حتى أنت تنتفع به مو تبيعه التاجر به. حق الاختصاص يعني أنت تختص بما يمكنك أن تنتفع به، وإلا هذه مباحات عامة، الشريك الواحد يجي يأخذها كلها وتجربها. واضح ولا؟ هنا في العذرة هو ما انتفع بها المقدار، هو يأخذ لي عنده مزرعة في بيته أو في بستانه ينتفع بها، هذا معقول، هو ما جمع حتى ينتفع به شخصيا وإنما حتى يتاجر به.
رفع اليد
عنه
يعتبر انتفاع في الخارج
شيخنا؟ أيه، رفع اليد
عن هذه العذرة رفعت اليد عن هذه العذرة، يعني هذا انتفاع بالنسبة إلى يعني.
كيف انتفاع؟
أنا برفع إيدي عن هذه العذرة بعد ما جمعت هذه العذرة وخليتها في مكان، رفعت إيدي، هذا ما يعتبر انتفاع شيخنا.
شنو ما هو وجه الانتفاع في رفع يده؟
مقابل بإزائه مانع.
هذه تجارة مو انتفاع، انتفاع أن يستفيد.
المال المال مقابل رفع اليد بيكون.
شنو؟
المال مقابل رفع اليد مع الشيء.
هو يده ما ثبتت. شو تقول رفع يده؟ الاختصاص يعني شنو؟ يعني يدك لها حق، لها خصوصية. متى تثبت لها خصوصية؟ إذا أنت استفدت من مما حزته. أما إذا ما استفدت تجي تقول لي أنا برفع إيدي وهذا رفع اليد فائدة؟ لا يا أخي، أنت أصلا ما ثبت وضع يدك عليها. واضحة ولا؟ وضع اليد فرع الانتفاع. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع. شوف قال قصد الحائز، ما قال أن ينتفع مباشرة، يقصد الانتفاع. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث، بعض المجانين هكذا، بعض المجانين يمشي ويأخذ، هذا يثبت له حق الاختصاص؟ ما يثبت له، لم يحصل له حق، يعني حق الاختصاص لم يثبت له لأنه لم يقصد الانتفاع. وحينئذ يعني وحينئذ لم يثبت له حق الاختصاص فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه ممن جمعها. فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها، وإنما حازها لأخذ المال عليها، يعني المتاجرة بها، أخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت حق الاختصاص، حق الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع، قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام. أي مقام؟ لا احنا مو في جمع العذراء، المقام الأعيان النجسة يا شيخنا، نرجع لأصل الموضوع. كلامنا في وين؟ في الأعيان النجسة. واضحة ولا؟ في الأعيان النجسة ما ينتفع بها. والآن بحثنا كله في هذا يا أخي، يا أخي لا يضيع أصل المطلب. قلت الوائلي اتنبه لي، نرجع لصلب الموضوع. صلب موضوعنا ما هو؟ الأعيان النجسة. أخذنا في الدروس السابقة أولا جواز الانتفاع بها، ثانيا جواز بيعها، اليوم ثالثا ثبوت حق الاختصاص فيها. قلنا ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة فرع قصد الانتفاع بها. فإذا احنا في مقامنا الآن الأعيان النجسة، إذا ما ثبت الانتفاع بها، قصد الانتفاع بها، ما ثبت حق الاختصاص. إذا ما ثبت حق الاختصاص ما تصح، لا تصح المصالحة عليها. لاحظ إن شاء الله. المعلوم انتفاؤه في المقام، يعني انتفاء قصد الانتفاع في المقام. أي مقام؟ الأعيان النجسة، الانتفاع بالأعيان النجسة. وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة، مسجد، الحسينية، المدرسة، من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى، ما يريد لا يسكن ولا يريد يقعد مكان ولا معروف الأرض المشاع، إذا أنت جيت وحزتها، من أحيا أرضا مواتا فهي له، بعد بحيازة إليها تثبت الملكية. أما إذا هو لا وضع أحجار هكذا ما بينتفع بها، ما بيسكنها، بس لا يقول هاي ملكي، ما تثبت إليها الملكية. نعم أنعم الله عليك لو جمعها العذرات في مكانه المملوك فبوذل له المال. متى؟ بمقابل ماذا؟ فبوذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان المملوك له. يتصرف بماذا؟ بالدخول، يعني بواسطة الدخول لأخذها، أخذ العذرات كان حسنا لأنه بذل المال في مقابل التصرف في ملكه. كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة، يعني المهم يقصد الحيازة، يعني قصد الحيازة يوجب الملكية حتى لو لم ينتفع، ما يصير إشكال بها. من يقصد الحيازة تثبت الملكية، لكن هذا لا يقولون به. كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص، يعني في ثبوت الاختصاص، وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، يعني في نسخة أخرى، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل. بعد يكون الحكم في هذه الحالة أسهل وأوضح. هذا تمام الكلام في النوع الأول مما يحرم التكسب به. النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. بعد افتكينا من الدهن المتنجس جينا إلى الصليب والصنم، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.